بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 35 في سلسلة دروس يغالطونك إذ يقولون. ونحن كما تعلمون نتحدث الآن عن المغالطة التي يعبر بها فريق من الناس الذين يتأثرون بالعصبيات القومية. يقولون إن دعوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كانت ثورة عربية انعكست من أفكار العرب وطموحاتهم وتطلعاتهم آنذاك، أي أنها لم تكن نبوة معتمدة على وحي آت من عند الله عز وجل. قلنا في الدرس الماضي نحن نصغي إلى هذا الكلام ونحاول أن نتبين دلائل هذه الدعوة وهذه الأطروحة وهذه المغالطة، ونناقشها كما ناقشنا الأفكار السابقة. قلنا في درسنا الماضي في يوم الاثنين، هذا يعني أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إنما كانت تعبيرا عن الأفكار التي كانت تجيش في صدور أهل مكة المشركين. إذا مشينا مع هذه المغلوطة فينبغي أن نعلم أن هنالك انسجام تام بين دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين تطلعات وأفكار المشركين أهل مكة، لأن دعوته إنما هي تعبير عن الأفكار والتطلعات التي تجيش بين جوانحهم. فهل الواقع الذي نعلمه من ألف باء تاريخ البعثة الإسلامية والعلاقة اللي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين كانت كذلك؟ الذي نعلمه جميعا ويعلمه كل من درس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وعلاقته مع مشركي مكة، يعلم أن الأمر كان على النقيض من هذا الذي نتصور. النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما قبل اليوم الذي أعلن فيه عن نبوته كان عند العرب أهل مكة مثال الإنسان المستقيم، مثال الإنسان الذي يؤتمن، لذلك كان يسمى أمين العرب، وكانوا يأتمنونه بكل ما يعز عليهم من ودائع. يعني إذا الإنسان منهم أراد أن يسافر، أراد أن يودع وديعة ذات قيمة ذات أهمية عنده ولم يعلم أين يستودعها، كان يضعها عند أمين مكة، من هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لما أعلن أنه يتلقى وحيا من عند الله عز وجل وأنه كلف أن يبلغ الناس هذا الوحي، قلبوا عليه ظهر المجن، تحولوا من منتهى الحب له إلى منتهى الكراهية. وبعد أن كانوا يستأمنونه ويعتبرونه الأمين الأول أصبحوا يعتبرونه الخائن، وأصبحوا يعتبرونه الساحر الكاذب إلى آخر ما تعلمون. نعم، هذا كان شأنهم معه قبل أن يعلن عن نبوته، ثم أصبح شأنهم معه كما أقول لكم بعد ذلك. فكيف يمكن أن نهضم هذه الأطروحة، أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعبيرا عما كان يجيش في صدور المشركين من يعني ثورة العربية القومية إلى آخر ما هنالك؟ ثم ننظر إلى هذه الصورة التالية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستخفي في دعوته بسبب شدة التنافر بينه وبين المشركين، بقي قرابة 3 أعوام وهو يدعو سرا. ليش لا تدعو سرا؟ إذا الجماعة مبسوطين من دعوته وعم يعبر عن أفكاره عم يخدم ثورتهم، مفروض أنهم يجعلوه زعيما لهم. لكنه صلى الله عليه وسلم كان مضطرا إلى أن يستخفي بدعوته بسبب شدة العداوة والبغضاء التي كان يتوقعها منهم. لكن أنزل الله بعد ذلك عليه قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين، بآخر سورة الحجر. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام انقاد لأمر الله سبحانه وتعالى وخرج إلى رابية الصفا. صفا كانت عبارة عن هضبة عالية بالنسبة لكل بيوتات مكة، أعلى هضبة، صعد إليها وجعل ينادي بطون قريش بطنا يسرى بطن. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يستجب أرسل رسولا، لأنه هذا أمين القوم، أمين هذا بده يكون في شيء شغلة كبيرة. نعم، واجتمع عليه جمع كبير فقال لهم، ولعل الخبر تعرفونه جميعا: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا في بطن هذا الوادي يريد أن يغير عليكم، جماعة فرسان بدهم يغيروا عليكم، أمصدقية أنتم؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فأنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ووالله إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. شو كان انعكاس الكلام عليهم؟ أخذوا يستهزئون. قالوا له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ يعني خملنا في شيء؟ نعم. وأخذوا يستهزئون بكلامه، وأبو لهب وأبو جهل كل يعني نزعوا هجومهم عليه من قوس واحدة. كيف بدنا نصدق أو نقول كيف يمكن للمنطق للعقل أن يصدق أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت وحيا هابطا من السماء، ولكن كانت تعبيرا عن الأحلام والمشاعر والأفكار التي كانت تجيش في صدور أهل مكة؟ وهو ذا موقف أهل مكة من كلامه. أظن يعني هنا المنطق مو نحن، لا يمكن أن يستجيب لهذه الأغلوطة بشكل من الأشكال. طيب، ننظر إلى مواقف أخرى لعلها تكون دعامة لهم أو لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته مستجيبا لأمر الله سبحانه وتعالى، والمشركون يناوئونه ويؤذون أصحابه بالإيذاء الشديد، وسنقول عن هذا الإيذاء وعن جوانب منه. في يوم من الأيام، ولعلي ذكرت هذا لكم عندما كنا ندرس السيرة في هذا المسجد، تشاوروا فيما بينهم في شأن محمد عليه الصلاة والسلام، يقتلونه يؤذونه، ماذا يصنعون؟ فاقترح شيخ كبير يعني مسن بينهم اسمه عتبة بن ربيعة، قال دعوني أذهب إليه أعرض عليه أمورا لعله يقبلها ويترك لنا قصة الوحي والنبوة. فقال له اذهب. فذهب هذا الرجل الكبير في السن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس إليه، قال له بلطف، قال يا ابن أخي لقد جئت قومك بهذا الذي يعني جئتهم به، سفهت آباءهم وإلى آخره، فانظر إن كنت إنما تريد بهذا الذي جئتنا به مالا أعطيناك من أموالنا حتى تكون أغنى الناس فينا، وإن كنت تريد نساء زوجناك من أجمل أبكارنا، وإن كنت ملكا ملكناك علينا فلا نقطع دونك بأمر، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن أن يصير معك له وسيعني دعونا لك الطب. هذا كان كلامه. فقال له عليه الصلاة والسلام أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع. تلا عليه صدرا من سورة فصلت إلى أن وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إلى آخر الآية. فقفز أبو الوليد عتبة ووضع يده على فم رسول الله وقال له ناشدتك الرحمة أن تصمت، لأنه فيها لأي إنذار شديد منهم. فقال هذا هو الذي نعم هذا جوابي. فعاد إلى قومه عتبة قال يا قوم اتركوا الرجل فإن ينتصر بغيركم ناس غيركم بيمنوا فنصره عز لكم، وإن يقتل فيكفى بغيركم ممكن غيركم اتركوها لو شأنه. فقال لقد سحرك يا أبا الوليد، يعني أفضل شو حاكينا سحرك. عادوا مرة أخرى يعرضون عليه ويفاوضونه أن يترك هذه الدعوة وقلوا عليهم يعطوه ما يشاء. فقال عليه الصلاة والسلام كلمة معروفة مشهورة، ما جئتكم بما جئتكم أبغي ما لكم، ولا الشرف فيكم ولا السؤدد عليكم، ولكن الله جعلني نبيا وأنزل علي وحيا فبلغتكموه، فإن تستجيبوا فذلك حظي منكم وذلكم حظكم مني، وإن ترفضوا أصبر لحكم الله حتى يقضي الله بيني وبينكم. وعندئذ ازداد المشركون إيذاء له. طب هذه الصورة معروفة في سيرة المصطفى في علاقة ما بينه وبين مشركي مكة، كيف نجمع بين هذه الصورة وبين دعوة هؤلاء القوميين بأن محمدا عليه الصلاة والسلام كان يعبر عن ثورة عم تعتلي بصدور أهل مكة، وكان يعبر عن أفكارهم بذلك ولم يكن نعم يأتيه وحي من السماء؟ كيف نوفق بين هذا الواقع وبين هذه الدعوة؟ طيب الشيء الآخر الإيذاء الذي نال كل أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم تقريبا عندما كان في مكة. ولقد قرأنا ونحن ندرس السيرة في هذا المسجد فصولا من إيذاء المشركين لرسول الله ومن إيذائهم لأصحابه رضوان الله عليهم. تذكرون ما في داعي نرجع نعيد. فمرة أخرى أقول كيف نوفق بين هذا الواقع وبين الدعوة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء استجابة لأحلام المشركين العرب بثورة عربية لاهبة إلى آخر ما هنالك. واضح؟ طيب شيء آخر لعلكم تذكرون أن المشركين عندما وجدوا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوقف، تهديد له ما عم يسكتوا، انذار له ما عم يسكتوا، وأصحابه كمان أذمعوا صابرين على الضيم، قرروا أن يقاطعوا المسلمين مقاطعة اقتصادية. هل تذكرون ذلك؟ وأجمعوا على ذلك ونجحوا في هذا. مو بس قاطعوا، أخرجوا المسلمين من بيوتهم وحاصروهم بشعب من شعاب مكة يعيشوا هناك، واتفقوا على أنه لا يبيعوه ولا يشتروا منه ولا يتعاملوا معهم لا بدرهم ولا بدينار ولا بطعم، لا بيبيعهم طعام ولا شراب نهائيا. واستمر هذا قرابة سنتين، ما بين سنتين وثلاث سنوات. مات من الأطفال من ماتوا، وكانوا في تلك الفترة يأكلون شيء اسمه الخبط، اسم نوع من الشجر هذا ورق له، يحاولوا يغلوا يسأوا من طعام يأكلوا. خلاصة، وكان الرجل يذهب من بيته صباحا وأولاده يتضورون جوعا، يخرج إلى السوق لعله يجد من يعطف عليه، مصاري فيه، دراهم موجودة بس ما في من يشتري يبيعه. نعم، فكان يحاول أن يأتي إلى هذا أو هذا أو هذا، بيرجع مثلا خاوي الوفاض، بيرجع لبيته أولاده عم يستندوا لأمين. هكذا يا ناس، كيف نوفق بين هذا الواقع وبين دعوة أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دعوة قومية، وأنه كان يعبر عما كان يجيش في صدور المشركين من العرب المكة. نعم، وكان هو يعني كزعيم له في هذا الصدد، هل موقفون منه؟ أظن أن الطفل الذي هضم شيء من ألف باء سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يلفظ هذا الكلام ويمجه، أليس كذلك؟ ماذا يقولون؟ حجتهم التي يواجهوننا بها عندما نقول لهم هذا الكلام، أظن أنني ذكرت ذلك في آخر الدرس الماضي. يقولون طيب ألا ترون كيف كان العرب عند بعثة رسول، عندما أعلن أنه نبي، وإن ما بيقولوا عنه نبي بيقولوا زعيم، يعني كانوا يعلنون تبرمهم بعبادة الأوثان، كانوا بين الحين والآخر يعلنون إعراضهم عن عبادة الأصنام وبلقوا بعض الكلمات. مثلا شوف هذاك الشاعر شو عم يقول: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. عم يتحدث عن إيش؟ عن الأصنام اللي ثعلب يبول عليه. كيف هذا بده يكون رب؟ شوف شلونها المشركين ما عاد يقبلوا عبادة الأصنام. في واحد اسمه قدس بن ساعدة الإيادي، نعم، كان خطيبا يسقى عنه. وكان يتحدث عن وجود الله وعن وحدانية الله، نعم، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على العليم الخبير. شوف شلون معناته المشركين، نعم، متجهين إلى ثورة على الأصنام وابتعاد عنها. واحد اسمه رئاب الشني كمان هيك كان بيقول، هذا كلام مكتوب في كتبهم. ما الجواب؟ لعلي أنا يمكن ذكرت في آخر الدرس، لكن ما في مانع أن نعيد الكلام. طيب، تعالوا إذن نفتح ملف تاريخ عبادة العرب في الجزيرة العربية للأصنام. للأصنام متى بدأت وكيف تطورت؟ إذا رجعنا إلى ما قبل 400 سنة ونيف من بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سننظر فنجد أن أهالي مكة ما بيعرفوا شيء اسمه الأصنام أبدا. الجزيرة العربية كلها ما تعرف شيء اسمه عبادة الأوثان، هي بقايا من دين سيدنا إبراهيم أبي الأنبياء على نبينا وعليه الصلاة والسلام. عظيم. لكن كيف دخلت الأصنام؟ في واحد اسمه عمرو بن لحي، هذا جد قبيلة خزاعة، زعيم قبيلة خزاعة، ذهب إلى بلاد الشام. كانت بلاد الشام مستعمرة رومانية كما تعلمون، والرومان آنذاك كانوا وثنيين، رأى في يعني أصنام عم يعبدوها، فقال ما هذه أصنام؟ هذه آلهتنا، نستمطرها فتمطرنا، ونطلب منها رزق فترزقنا، ونسألها فتستجيب لنا، وكذا. هو جاي أمي ما بيعرف شيء، قال ممكن تعطوني شيء واحد منهم؟ فأعطوه واحد. عاد به إلى مكة وهو يرى أنه يحمل هدية ما مثل هذه، وضع هذا الصنم عند بيت الحرم. قال له شو هذا؟ قال لك هذا إله الرومان، القوة اللي عندهم تاريخ والحضارة كلها بسبب عبادتهم للآلهة، يسترزقونها فترزقهم، ويستمطرونها فتمطرهم، ويسألونها فتستجيب لهم. صاروا هن بقى يعملوها، بعدين صاروا ينحتوا على غرارها مثلها، وأصبحت هذه الأصنام تتكاثر تتكاثر تتكاثر، نعم، إلى أن كانت بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أصبح عدد الأصنام حول الكعبة على عدد أيام السنة 360 صنم، كلهم جصف شبك حول الكعبة وكانت تعبد. إذن عبادة الأصنام بدأت قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم ب300 سنة ونيف، وأصبحت تتسع. كلما مر زمن ازدادت يعني عبادة الأصنام، وازداد الناس إقبالا عليها، هيك إلى العام الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عبادة الأصنام قد وصلت إلى الأوج. والترمومتر المقياس هو عدد الأصنام التي كانت تتكاثر حول البيت الحرام، حول الكعبة، نعم. إذن قص بن ساعد الإيادي اللي عم يحكي مرات، والشاعر اللي قال أرب يبول الثعلبان برأسي، كلها إذا عددتوها ما بيطلعوا أكثر من 6 أو 7 كلمات أو 8 كلمات. كانت هذه بقايا من عهد توحيد الذي بعث به أبو الأنبياء إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. هل بقايا موجودة كانت هنا وهنا وهناك، وكانت أشبه ما يكون ببقايا من جمر كان فيما مضى يلتهي هناك. هذه البقايا تلتمع آنا وتختفي آنا ما بين الرماد. فإذا سمعنا واحد عم يحكي الكلمة والثاني عم يحكي، طبعا في بقايا، لكن هذه البقايا كانت تتناقص. مو والله المشركون لما بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذوا يتجهون إلى ترك العبادة الأصنام، وأخذوا يثورون عليها، وكل ما الثورة عم تتسع العكس تماما. هلا إذا بدنا نقول أن دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تدعو إلى نبذ عبادة الأصنام كانت استجابة لما كان يتجيش به أفكار المشركين العرب. إذا هيك بدنا نقول كان لازم النبي عليه الصلاة والسلام يبعث قبل شي 300 سنة، لأنه وقتها كان أهل مكة كلياتهم تقريبا موحدين، لم يكن فيهم إلا قلة من جديد جاء داخل الأصنام عليهم عن طريق عمرو بن لوحي إلى آخره. ليش ما وقتها ما بعث لكان؟ إذا قلنا إن دعوته كانت عبارة عن تفاعل مع أفكار العرب، ولم تكن دعوته صلى الله عليه وسلم عبارة عن وحي هابط من عند الله سبحانه وتعالى، إذن هذا هو الجواب عن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام. الحقيقة يعني ينبغي أن نتساءل، هؤلاء القوميون الذين يقولون هذا الكلام على ما يعتمدون؟ ما هي حجتهم التي يعتمدون عليها؟ حجتهم التي يعتمدون عليها كالعادة أفكار وافدة إليهم من باحثين غربيين يدسون ولا يجتهدون. هنالك طبعا يعني خطة غربية تسعى جاهدة إلى إجهاض نبوة سيدنا رسول الله في أذهان المسلمين، تسعى سعيها اللاهف إلى ذلك بوسائل شتى. من جملة هذه الوسائل التركيز على أنه محمد عليه الصلاة والسلام كان حفيد لزعماء معروفين في مكة، لهم الرفادة، لهم السقاية، لهم كذا وكذا، فهو حفيد أولئك الزعماء، ودم الزعامة ينبط في عروق النبي عليه الصلاة والسلام. وشو بده؟ اصطنع النبوة، اصطنع الرسالة من أجل أن يأخذ الزعامة والسيادة من الأعاجم ويزرعها في الجزيرة العربية. فالمسألة ما كانت لا مسألة نبوة ولا شيء، لكن محمد عليه الصلاة والسلام بتفاعل مع جماعته في الجزيرة العربية وبإرث من أبيه وجده وإلى آخره كان ينام ويصحو على حلم نقل الزعامة من الأعاجم وغرسها في الجزيرة العربية. شو الصيغة اللي بدنا نقيها من شان هالشغلة؟ وجد أحسن شيء يعمل حاله الرسول، يعمل حاله نبي، ويقول لهم أنه إذا استجبتمولي في جنة وإلى آخره، خصوصا والعرب نعم حسرة لقلوبهم أن يشوفوا أخضر بأراضيهم، يشوفوا نبعة مي وهكذا. هذا كان موجود في كتاب اسمه السيادة العربية لرجل لأجنب اسمه فان فلوتين، عبارة عن كتاب شي 150 صفحة 200 صفحة كله من أول لآخره تصوير يعني مكتوب مفبرك انه محمد عليه الصلاة والسلام هيك كان. هلا القومية العربية يروا هالكلام، بيروا كلام مين؟ كلام فان فلوتين، بيعجبون يوم بينطلع على هؤلاء الناس العرب كلام فان فلوتين فيما يتعلق بكتابه السيادة العربية، ويقولون إنعم محمد هكذا كان لاخره. وفان فلوتين بيضحك عليهم بقى في الصرف، وجماعته طبعا يضحكون عليهم. كيف؟ انه اللعبة تبعنا مشت عليهم، جماعة مغفلين شو ما حكينا ممكن يصدقوا. وانا بالصورة انا امضيت حياتي وانا اقرأ لهم عم شوف انعكاسات على هدول هنا. لكن طبعا الرد لازم يكون على فان فلوتين. فان فلوتين عرفان حاله عم يكذب. هلا فان فلوتين ما بيعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا فضل لعربي على اعجمي ولا لاسود على ابيض ولا لابيض على اسود الا بالتقوى عن عمل صالح. بيعرف الكلام لكن يكذب، والكتاب عندي. نعم قرأته كله أكاذيب من أوله لآخره. عجيب الإنسان مهما كانت عقيدته فيه بيبقى عنده إذا كان إنسان شيء اسمه كرامي. كرامي يعني ربي عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم، مفروض أنه هالإنسان يكون عنده عزة، كرامته تبعث في نفسه العزة وبتبعث في كيانه الشهامة. طيب أنا عزيز وأنا كريم وأنا يعني ما بتنازل إنه حدا يضحك علي يلعب علي. لما بقرأ هالكلام وبشوف تماما إنه كذب، بقرأ تاريخ اللي هو مكتوب من قبل العرب مما كان يكون، وبقرأ هالكلام الأعمال كله كذب من أوله من أوله لآخره، كيف ببيع كرامتي وبحطها تحت رجلي وبغمض عيني بقول مظبوط؟ لك في سبيل ايش عم تقول مظبوط؟ لا حط بجيبتك مصاري حتى تتناسى كرامتك في سبيل المصاري، لا قاعد ببيته لا شاف فان فلوتين ولا جماعته، بس هو ايمانه بالله عز وجل ضعيف، القومية مسيطرة عليه، القومية العربية مسيطرة عليه، بده طريقة من الطرق يتصور انه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عم تدغدغ مشاعر القومية اللي بنفسه. شوفوا شلون محمد عليه الصلاة والسلام كان ينادي بالقومية العربية وهو الذي استلب الزعامة من العجم وزرعها في الجزيرة العربية الى اخره. بصير بيشوف في هذا التفسير اللي اخترع له يا فان فلوتين ما يدغدغ مشاعره القومية، لكن على حساب كرامته وعلى حساب شهامته وعلى حساب حرية التفكير اللي عنده منه. واضح كيف؟ فهذا الكلام المنطق يمجه، ونحن نقول دائما نحن مع المنطق، إن قادنا المنطق إلى الإلحاد ألحدنا، وإن قادنا المنطق إلى الإيمان آمنا، لكن المنطق لا يقودنا إلا إلى الإيمان لسوء حظ أولئك الناس. طيب نقول هذا الكلام الإنسان الحر هكذا يقول، هكذا يقول. كيف بدنا نجي نقول أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان قائد ثورة عربية وكان المشركون يصفقون له؟ لكن بحريشكم لكل المسلمين اللي اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام اضطروا بعدين يهاجروا معه إلى المدينة المنورة، تركوا بيوته، تركوا أراضيهم، يلي ترك مرته، يلي ترك أهله، وتمزقت الأسر في سبيل العقيدة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هن خططوا لقتله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، وأحاطوا به من قبائل شتى مشان حتى بس يطلع من بيته يقتلوا بالسيوف شتى القبائل، ما حدا يقدر بقى يقتص للنبي عليه الصلاة والسلام. كيف كيف بدنا نصدق فان فلوتين وكيف بدنا نصدق هؤلاء الناس؟ إذن محمد صلى الله عليه وسلم كان رسولا نبيا من عند الله عز وجل. شوفوا كلهم كيلي آلها لما تموا يبعثوا له يفاوضوا يفاوضوا يبعثوا له عتبة ابن ربيعة آخر شيء شو قالون؟ قال ما جئتكم بما جئتكم أبغي ما لكم ولا الشرف فيكم ولا السؤدد عليكم، ولكن الله جعلني رسولا وأوحى إلي وحيا فبلغتكموه، فإن تستجيبوا فذلك حظكم مني وذلك حظي منكم، وإن ترفضوا أصبر لحكم الله حتى يقضي الله بيني وبينكم. هذا كلام صادق، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هنا وقبل أن ننتقل إلى الفقرة الثانية في هذا الموضوع نجيب عن سؤال قد واحد يقول ليش أنت شو رأيك بالقومية؟ استني إلي ممكن واحد. شوف الانتساب إلى القوم أمر واقعي لا مندوحة منه، فأنت تنتمي إلى قوم معين، انتماؤك إلى هذا القوم إذا قومك أمر واقعي بل ضروري. ولا أقول لا حرج في أن ينتسب الإنسان إلى القوم الذين ينحدر منهم، بل ينبغي أن ينتسب إليهم. لك أنت تنتسب لحي من الأحياء، لفئة، لقوم، لجماعة، لعرب، لعجم، لأتراك، لأكراد، ينبغي أن لا تقطع صلتك بالقوم الذين تنتسب أنت منهم. وهذا شيء أعلنه بيان الله عز وجل، إنما قال إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مشان كل واحد يقول والله أنا من قبيلة كذا، أنا وأنت أنا والله قلت لي أنا من قبيلة كذا، فأنا أعرفك بقبيلتك وأنت تعرفني على ذاتك بقبيلتك. نعم. ونحن نتجاذب المعرفة والود والألف، هكذا يعلن كتاب الله عز وجل. ولكن لا يجوز لا في المنطق ولا في قرار العقل ولا في علم الاجتماع أن نجعل من القومية معتقدا بدال معتقد انتمائي إلى قوم ما واقع وأعتز به وينبغي أن أعلنه وأن لا أكذب في انتمائي إلى قوم دون قومنا. لكن هل هذا الانتماء يحل محل العقيدة؟ يعني يحل محل الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر واليوم كذا؟ الانتماء القومي شيء اسوء واقع، أما العقيدة فمحلها العقل. إلى ما سيؤول حالي بعد الموت؟ من أنا؟ هل هنالك خالق لي أم ليس هنالك لي خالق؟ نعم. هل كلفت بشيء ما أم لم أكلف؟ هذا الأمر يجيب عليه المنطق. فالغلط الذي وقع فيه القوميون في فترة من الفترات أنهم حاولوا، أقول حاولوا لأن المحاولة ما نجحت، حاولوا أن يجعلوا من القومية معتقدا. نعم. حاولوا أن يجعلوا من القومية معتقد، وهذا شيء لا يقبل بشكل من الأشكال. فأنت تنتسب إلى القوم الذين تنحدر منهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان نعم ينتسب إلى أجداده، وهذا شيء جيد. ولكن في الوقت ذاته ينبغي أن نعلم أن الناس يفضلون بسلوكهم، أن الناس يفضلون بأعمالهم، أن الناس يتفاضلون بما ينتجونه لأمتهم. نعم. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. نعم. طيب. هنالك طائفية أخرى أيضا ظهرت في عصرنا هذا لا يقولون أنه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام تعبير عن ثورة عربية كانت تجيش في صدور المشركين، لا، بيقولوا دعوة محمد عليه الصلاة والسلام كانت ثورة يسار اقتصادي، وكانت هدف هذه الدعوة نقل الثروات من أيدي الرأسماليين والإقطاع العرام وجعلها في يد الطبقة الكادحة اللي بيسموها اليوم البروليتاريا. نعم، فمحمد عليه الصلاة والسلام في نظرهم نعم كان زعيم يساري، جمع حوله هالفقراء هالمساكين هالدلاويش يعني العبيد الأرقاء، نعم، وكلاتهم كانت مشاعر الحقد تجيش في صدورهم ضد الأغنياء وضد الرأسماليين كذا، فجمعهم وقال لهم هدول انتوا لازم تصوروا عليهم، لازم الثورة بكرة تصير بأيديكم. نعم، هدول جابوا فكرة تالية، لا لا لا، مو يعني داعي إلى قومية عربية، وإنما كان يدعو إلى ثورة يسار. فماذا نقول عن هؤلاء الناس؟ بدنا نناقشهم هدول في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن لا يدعنا نرحل من حياتنا الدنيا إلا وعقيدتنا الصافية عن الشوائب بوحدانية الله وبنبوة سيدنا رسول الله وبأن القرآن كلام الله وبنبوة سائر الذين أرسلوا قبله رسول الله صافي عن الشوائب. ساعتها لما بنرحل إلى الله عز وجل وعقيدتنا صافي عن الشوائب، لو كنا مقصرين ربنا بيغفر لنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا ذا الجلال والإكرام، تجلت ساعة علينا ونحن في رحابك هذه، تجلي رحمة، تجلي مغفرة، تجلي صفة. اللهم إنا مقرون بأن ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك، ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. تبرأنا من أوهام حولنا وقوتنا، واستجرنا والتجأنا إلى حولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك اللهم أن لا ترد أكفنا خائبة، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى أن تستجيب الساعة دعانا وأن تحقق رجاءنا. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة، ونسألك بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا ذا الجلال والإكرام. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا جميعا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، رد كيد الكائدين إلى نحورهم يا ذا الجلال والإكرام، كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين في هذه البلدة المباركة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إن لم نكن أهلا لأن تستجيب دعاءنا فإنك برحمتك التي وسعت كل شيء أهل لذلك. نسألك اللهم أن تعاملنا بما أنت له أهل، وأن لا تعاملنا بما نحن له أهل يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ونسألك اللهم بعبادك الأبدان الذين أخبرنا وأنبأنا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم يظلون موجودين في شامنا هذه، نسألك اللهم بهم جميعا أن تكرمنا باستجابتك لدعائنا، وأن تكرمنا بتحقيقك لرجائنا يا رب العالمين. أعد الأمن، أعد الأمن والسلام والطمأنينة ورغد العيش إلى ربوعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قد ابتليتنا بهذه المصيبة ببالغ حكمتك، فنسألك اللهم أن تصرفها اليوم عنا ببالغ رحمتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعلم أنه لا يرد إلينا منك إلا الخير، ونعلم أنه خير دائما، لكنها نعمة باطنة أو نعمة ظاهرة. نشكرك على كل حال، نحمدك على كل حال، لكننا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. يا ربي أصلح الراعي والرعية، يا ربي أصلح الراعي والرعية، يا ربي أصلح الراعي والرعية. يا ربي أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رب اجمع كلمتنا على ما يرضيك، سيرنا في طريق مرضاتك، وابعدنا عن الطريق الذي لا ترضيك يا رب العالمين. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، ها نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا، ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.